رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم على المصطفى ليحكم بين الناس بالعدل، ويقيم بينهم الإنصاف، ويقضي للمظلوم من الظالم. ونصلي ونسلم على الإمام البشير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، خلق قلما يوجد في الناس، مع أن الكتاب الكريم أكد على هذا الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أقامه في الناس حتى مع أهل الكتاب والكفار. هذا الخلق هو الإنصاف، أن تكون منصفا، أن تعطي لغيرك من الناس من الحق مثل ما تود أن يعطوك، سواء في الرضا أو في الغضب، لمن تحب أو لمن تبغض في الأقوال والأفعال. والإنصاف كما يقول أهل العلم عزيز، والله سبحانه وتعالى وضع قواعده في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين ألا يحملهم بغض أحد من الناس، ولو كان بغض الكافرين على أن يجوروا في الميزان وفي الحق. أي أن الإنصاف وإعطاء الحق للناس سواء في الأقوال أو في الأفعال دون تطفيف هو أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يحملنكم، لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم على أن تجوروا أو أن تخرجوا عن الحق لكونك تكره فلانا أو كونك تبغض فلانا، ولو كان سبب البغض كونه كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأيضا في سيرته الكريمة من القصص ومن الحكايات ما يبين الإنصاف والعدل مع الجميع. يحكى في كتب السيرة أن هناك رجلا كان من المنافقين أو يتظاهر بالإسلام، يسمى طعمة ابن أبيرق. هذا الرجل سرق درعا لقتادة ابن النعمان، درع ووضعها في جوال وكان فيه أثر دقيق، فلما خرج بالجوال وقد سرق وفيه الدرع بقي أثر الدقيق على الأرض، ثم وضع ذلك عند يهودي جاء بهذا الدرع وهو في الجوال أو في الشوال ووضعه عند اليهودي. ثم بعدما اكتشفت السرقة، لما تتبعوا خيط الدقيق وجدوه أنه يوصل إلى بيت اليهودي، ولم يكن اليهودي يعلم أن ذلك الدرع مسروق. فلما وصلوا إليه ووجدوا الدرع عنده قال: إنما أعطانيه طعمة، وهو محق في ذلك. فلما جاء طعمة أنكر ذلك، قالوا: أنت أعطيت اليهودي الدرع؟ أنت سرقته وأعطيته اليهودي؟ قال: لا، لم أعطه. وبالتالي أصبحت التهمة كأنها مركبة على ذلك اليهودي، الدرع عنده وهو درع قتادة، والآثار آثار الدقيق على الأرض توصل إلى بيته. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بهذا الظاهر لأنه على ما يبدو، لكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما أنزل في كتابه الكريم: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق ولا تكن للخائنين خصيما. فبين أنه لا تكن خصيما عن طعمة فإنه خائن، وهو الكذاب. فنزل الكتاب الكريم منصفا اليهودي على فعل بني يهود وعلى ما كانوا عليه مما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكر ومن خديعة ومن غير ذلك، لكن القرآن الكريم سجل هذا الإنصاف الذي لا يوجد في أي كتاب ولا يوجد في أي شرع، أن عدوا مباهتا هؤلاء الذين كذبوا على الله. لكن الله عز وجل عندما يأتي الحق ينصفهم فيه، الرجل لم يسرق فلا يتهم بذلك وإن كان يهوديا عدوا لله سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن رواحة تعلم هذا الدرس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر حتى ينظر ما عليهم من المال، فأرادوا رشوته، فأرادوا أن يعطوه مالا. قال: يا بني يهود، والله إنكم لأبغض الناس إلي، أنتم قتلة الأنبياء وكذبتم على الله عز وجل، ولكن هذا لا يجعلني أدور عليكم. انظر، قال: نعم أنا أبغضكم أشد البغض، لأنكم قتلتم الأنبياء ولأنكم كذبتم على الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمنعني ذلك من إنصافكم ولا يجعلني ذلك أن أجور عليكم. ماذا قال يهود؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بهذا العدل الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي وطبقه الصحابة. لأن عند بني يهود عندهم في التلمود أن من سرق من غير اليهودي فلا بأس عليه، من زنى بغير اليهودية فلا بأس عليه، عندهم يبيحون فيما يسمى بالتلمود وهو كتاب جعلوه مع التوراة فيه تفاصيل متعددة صنعه حاخامات اليهود، وأباحوا لهم أن يفعلوا بغيرهم من الأمم ما لم يبيحوا لهم أن يفعلوا بقومهم، لأنهم نظروا إلى أنفسهم على أنهم ليسوا كغيرهم من الناس، ويسمون غيرهم بأنهم الأمميون أو الأميين أو الجيين، فأن هؤلاء إنما هم كالحيوانات خلقه الله عز وجل لخدمتهم. ولذلك في كتبهم بأنه لا بأس على اليهودي أن يظلم أو أن يتعامل بالربا أو أن يسرق أو أن يغش غير اليهودي، بينما عندنا في كتاب الله عز وجل يأتي الإنصاف حتى لليهودي، وتنزل الآيات تخاطب النبي وتعاتب النبي وتقول: لا تدافع عن طعمة ولا تدافع ولا تكن للخائنين خصيما، وتبين براءة اليهودي. هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى ينصف كل الناس، فهذا الإنصاف هو ألا يجعلك حبك أو بغضك أن تنكر ما في صاحبك أو ما في أخيك من الخير، لأن الناس تعودوا على الجور، الناس تعودوا على أنه إذا أبغض إنسانا فإن هذا الإنسان هو الشيطان، وإذا أحب إنسانا فإنه ملاك عنده. إنما الإنصاف والعدل أنه مهما أحببت فلانا فإن خطأه وغيره لا يصحح حبك خطأه، وأن فلانا إن أصاب وإن كنت تبغضه ينبغي أن تعترف له بالحق وأن تقول بأنه مصيب في هذا، وأن تعترف لكل إنسان بما عنده من الخير، فليس هناك إنسان وبخاصة إذا كان مسلما يجتمع فيه الشر كله، وليس هناك إنسان خاصة إذا كان مسلما ليس هناك إنسان شيطانا كاملا ليس فيه خير، وليس هناك إنسان هو ملاك لا يرتكب مخالفة، لكن الحب والبغض يصور للإنسان فيخرجه عن النصفة ويخرجه عن العدل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع من ارتكبوا بعض الكبائر ينصفهم في الكلام. في قصة الغامدية، وهي امرأة وقعت في الزنا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. قال: اذهبي، ما بك؟ قالت: يا رسول الله فعلت كذا وكذا. قال: لعله. المهم أنها قالت إنها حامل من الزنا. انظروا إلى الإنصاف كيف العدل. فلم يأمر برجمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، فقال اذهبي حتى تضعي حملك، لأن هي إذا كان عليها الحد فما ذنب ما في بطنها، إنه مخلوق خلقه الله عز وجل. فذهبت حتى وضعت، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد وضعت. قال أرضعيه خشية على الولد أن لا يجد من يطعمه أو من يرضعه. فذهبت حتى أرضعته وجاءت وفي يده لقمة، استوفى حقه الولد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. فأخذوا في رجمها، فممن رجم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جاء فضربها فتطاير الدم عليه، فقال لعنها الله أو سبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه عن لعنها لأنها تابت، أرأيت أفضل ممن جادت بنفسها. وكذلك المرأة، مرأة جهنية أخرى، قال لقد تابت توبة لو وزعت على أمة. وكذلك ماعز عندما أيضا وقع في الزنا وجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استغفروا لماعز مع كونه ارتكب هذه الكبيرة. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر فأمر بحده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أي أنه شهد بما فيهم من الخير مع كونهم كانوا متلبسين بمعصية ويلقون الحد من النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنصافه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من إقامة الحد على هؤلاء لأنهم ارتكبوا حدا من حدود الله عز وجل، ولم يمنعه أن يشهد بحسن توبتهم وبأنهم جادوا بأنفسهم، أو يشهد للآخر بأنه يحب الله ورسوله. وبالتالي يجتمع عند القاعدة في ديننا أنه قد يجتمع في الإنسان خير وشر، إيمان وخلاف الإيمان، يصبح فيه إيمان والإيمان ينقص ويزيد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ولذلك الإنصاف أن يشهد للناس بما فيهم من الخير مع إعطائهم حقهم وبيان ما هم عليه من الصواب وبيان ما هم عليه من الخطأ، لا أنك إذا أحببت جعلت من أمامك ملكا مقدسا وإذا أبغضت جعلت من أمامك. وهذا يقع بين الناس إخواني في التعامل بين الإخوة وبين الأصدقاء وبين الأصحاب، عدم الإنصاف. فإنه وبين الزوجين عندما يقع شيء فالزوجة تصور الزوج على أنه شيطان، كيف عشت معه وكيف كنت تحمدينه وكيف وكيف. وكما قال بعضهم يحكى أن امرأة تسمى اعتماد الرميكية، كانت امرأة من العامة فمزارعة أو فلاحة، فتزوجها أحد الملوك وأعطاها من الأموال، حتى أنها في يوم من الأيام اشتاقت إلى أن تمشي في الطين كما كانت تمشي، فصنع لها من المسك ومن غيرها من الطين شيئا يشبه الطين، وجلست تلعب هي وصواحبها في هذا تدليعا لها وتمليحا لها. ثم بعد ذلك تنازعت معه فقالت له في يوم من الأيام والله ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين، أي في اليوم الذي فعلت لك ما لم يفعله أحد. فهذا مما يدل على عدم الإنصاف، أن الزوج إذا غضب من زوجته أو طلقها جعلها شيطانة، وربما عاش معها 20 سنة و30 سنة وهي كذلك تجعله شيطانا أو ثعبانا أرقط، وكيف عشت معه تلك المدة. وكذلك الصديقان تجدهما متصادقين 10 سنين وعندما يتغاضبان قال هذا شيطان، هذا كذا، هذا مجرم، هذا شارب للخمر، هذا كذا، هذا فاسق، هذا زاني. وكيف صاحبته 10 سنوات وكيف صاحبته 20 سنة وكيف لو كان كذلك هذه تهمة في حقك، لأنك إذا كنت صديقا له ويراك الناس ليلا ونهارا معه وكان شاربا للخمر، كان فاعلا لكذا، فأنت مصاحبه في هذا وأنت عقل الأحوال شيطان أخرس. ألم ترى، ألم تعلم إلا في ساعة الغضب جاءتك تلك المعلومات كلها، وجاءتك تلك الأخبار كلها بأنه فاسق، بأنه زان، بأنه كذا وكذا. هذا عيب، هذا من أبغض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان لا ينصف صاحبه ولا ينصف خصمه. وقد أمرنا الله عز وجل أن ننصف حتى اليهود وهم أعداؤه سبحانه وتعالى، وقد كذبوا عليه وسبوه وحاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنصفهم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب العدل والإنصاف، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنصفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الواجب على الإنسان أن يكون منصفا حتى يتفاهم مع الآخرين. الإنصاف يؤدي إلى عيشة طيبة في المجتمعات، يؤدي إلى السلم، يؤدي إلى الأخوة والمحبة، لكن عدم الإنصاف يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الضغينة. عندما تأتي وتظلم إنسانا وتجور عليه في القول أو في الفعل وتطفف عليه، ويل للمطففين، فتزيد عليه فيحمل عليك ويحقد عليك ويتمنى، وربما رد عليك بمثل ذلك. وهذا مما يقع بين الناس، أن يجحف أحدهم الآخر، أن يقوم الآخر بعدم الإنصاف فيجيبه الثاني بعدم الإنصاف، فيسبه بأبيه فيسبه بأبيه، يسبه بأمه فيسبه بأمه، يقول بأنه شارب للخمر فيرد عليه بأنه زاني، يقول بأنه زاني فيقول بأنه كذا، وهكذا. وكلهم وربما يعلم هذا وذاك، ما دفعهم إلا الغضب، يعلم أنه بريء من هذا. ولذلك أيها الإخوة، كما قلنا، الإنصاف عزيز، يحتاج إلى إيمان، ويحتاج إلى تعامل مع الله عز وجل، أنك مع خصمك وأنت لا تضر خصمك بقدر ما تتقي الله فيه، أي أنه ولو جار عليك ولو ظلمك، فأنت إن عاملت الله فيه فإن الله سبحانه وتعالى سينصرك عليه. إن تنصروا الله ينصركم، أي أنك إذا جار عليك وسبك وطعن فيك وأنت اتقيت الله عز وجل فيه، فلم تقل إلا ما فيه، ولم تفتري عليه الكذب، ولم تدعي عليه كما ادعى عليك، فالله سبحانه وتعالى لابد أن ينصرك، لأنك نصرت دينه. وأما إن جبت عليه فشيطانان يتلاعنان أو يتباغضان، فمن ينصر منكم؟ الله عز وجل. فربما ترككم الله عز وجل تتحاربان ويؤذي بعضكما بعض، لأن كلاكما مفتر، لأن كلاكما غير منصف، فيسلط بعضكما على بعض ويترك بعضكما على بعض. لكنك لو اتقيت الله عز وجل سيجعل لك مخرجا. هذا الكلام ينبغي أن يستحضره الناس جميعا، سواء فيما يسمى بالحوار أو بغيره. فإذا تحاور الناس ينبغي أن يقوم الحوار على النصفة، على العدل، على الإنصاف، بعدم الجور، لأن الذي سبب الثورات وسبب الفوران في بلادنا العربية والمسلمة هو عدم الإنصاف وعدم إعطاء الناس حقوقهم. لأنه كما قلنا إن الظلم يشحن النفوس وتصبح وتستمر في الشحن، وأنت تستمر في الظلم حتى يقع الانفجار، كالبركان الذي يستمر في الغليان حتى يبلغ درجة معينة فينفجر فلا يترك أخضر ولا يابسة. ولذلك أيها الإخوة، إذا أراد المتحاورون أن ينصف إذا أرادوا أن ينصف بعضهم بعضا وإذا صلحت النيات، والنيات لا بد أن تكون لوجه الله عز وجل ثم لمصلحة الأوطان، أن يقصد بها وجه الله وأن يتكلم بالعدل وأن يتكلم بالإنصاف وأن لا يبخس الناس حقوقهم وأن لا نكون مطففين، فمن كان له حق ينبغي أن يحصل عليه. إذا حصل الناس على حقوقهم فإنه ترتاح النفوس وتهدأ. انظر إلى المظلوم ما يزال يفور، ما يزال يتقذ قلبه نارا حتى عندما ينام يفكر في أذيتك، يفكر كيف ينتقم، في كيف يثور. هذا هو سبب هذه المشاكل، بل سبب المشاكل في العالم كله. عالمنا الآن يغلي لأنه لا عدل، لا إنصاف، لا حق بين الناس، وإنما أمرنا كأمر الجاهلية. القوية السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة. من استطاع أن ينهب، من استطاع أن يأخذ حقوق الآخرين أخذها، وبقي الناس بين الظالم وبين مظلوم، بين الظالم يتمتع بما ليس حقا له بالحرام بالسحت، وبين مظلوم يغلي ويفور ويتحسر على حقه ويرى أنه قد أكل حقه وأنه لم ينصف وأنه، فما يزال يغلي ويغلي الآخر والثالث والرابع حتى تقع تلك الانفجارات. إن أسباب استقرار الأمم، انظر إلى اليهود عندما قالوا لعبد الله بن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض، أي أنه استقرت الدنيا وقامت السماوات والأرض بالعدل. فإذا أقاموا العدل وإذا أنصفوا وإذا أخلصوا لله عز وجل وإذا وضعوا نصب عينيهم نصب أعينهم أنها بلد مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دستورها الكتاب والسنة، هذه القواعد ستقرب الأمور. إخلاص النية لله عز وجل، جعل الكتاب والسنة ألا يتجاوز الكتاب والسنة، لأن أي شيء تم التجاوز فيه على كتاب الله وسنة النبي لا يجعل الله فيه بركة ولا خيرا. نحن أمة مسلمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإمام يمان، والحكمة يمانية، وبالتالي لا ينبغي إلا أن يجعل الكتاب والسنة نصب أعين المتحاورين، لأنه أصل الوصول ولأنه المرجع ولأن الأمة مسلمة بشمالها وجنوبها وكل أفرادها. ولذلك ينبغي أن يكون الكتاب والسنة هو الأساس وهو الأصل وهو المرجع، وينبغي أن يكون الإخلاص هو ما في الصدور. فإذا تكلموا على هذا الإنسان على هذا الأساس وعلى الإنصاف سيفتح الله عز وجل بينهم فتحا مبينا وسيرزقهم الهدى وسيصلون إلى ما فيه خير الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يرشدهم وأن يأخذ بأيديهم وأن ينصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، وأن يجعلنا على كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا وأصلح مشايخنا وأصلح المسلمين يا رب العالمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، واشفي مرضاهم. اللهم اشفي مرضانا واشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا. اللهم وفقنا لما تحبه من الخير وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغثنا بغيث مبارك من عندك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك غيثا مباركا غير محرومين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.